المبحث الأول: الأسباب التاريخية التي تدعو الأمة المسلمة إلى ضرورة وضع مناهج بديلة تعتمد على مصادر ومراجع موثقة. بدأ الاهتمام بدراسة ما يسمى التاريخ القديم مع حرص وتخطيط الاستعمار الغربي على تفتيت وحدة العالم الإسلامي وتقسيمه إلى أوطان صغيرة تسيطر عليها النزعة الإقليمية الطائفية تحقيقا لأهدافه. وقد تحقق للاستعمار هذا الهدف بعدما قضى على آخر مظهر من مظاهر وحدة المسلمين وهي الخلافة العثمانية. هامش: هذا المبحث مأخوذ بتصرف من الاتجاهات الأدبية، الجزء الثاني الصفحة 99، الصفحة 200، الصفحة 36 إلى 42، مع إضافات في مصادر أخرى نذكرها في مواضعها. انتهى الهامش. ففي عام 1998 أقصي السلطان عبد الحميد عن منصب الخلافة بأيدي عملاء للاستعمار الغربي الذي يقوم على أكتاف اليهودية والصليبية العالمية. هؤلاء العملاء يتمثلون في حزب الاتحاد والترقي بزعامة أتاتورك الذي استخدم كمخلب قط لتمزيق الوطن الإسلامي من داخله وبأيدي أبنائه، فأطلق شعار تركيا للأتراك، وأنه على تركيا أن تهتم بنفسها وأن تبحث لها عن انتماء آخر غير انتمائها إلى العالم الإسلامي. وأتاتورك هذا يهودي من يهود الدونمة. وهنا نشطت الأبحاث التركية وبدأ بعث تاريخ تركيا الجاهلي، وخرج المهتمون بهذه الأبحاث الأثرية والتاريخية القديمة بنتيجة ملخصها أن شعب تركيا ينتمي إلى الجنس الآري بين قوسين الأوروبي. هامش: بسقوط السلطان عبد الحميد انتهت السياسة الإسلامية في الدولة العثمانية، وبرزت العصبية القومية التي حاربها عبد الحميد بكل جهده أيام حكمه، واتجهت سياسة الاتحاديين إلى تغذية العصبية الطورانية بإحياء تاريخ أجدادهم السابق على الإسلام وتمجيد الغزاة والفاتحين من أسلافهم الوثنيين، بعد أن ظل الترك العثمانيون حتى منتصف القرن 19 لا يكادون يعرفون شيئا عن ماضيهم وتاريخهم وأصلهم ونسبهم، وبعد أن كانوا بمعزل عن تصفح تاريخ بلادهم وصحف أجدادهم، إذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرة النبوية وتاريخ أبطال الإسلام تلذ لهم أكثر من تلاوة تاريخ أجدادهم الوثني وفتوحاتهم، واندفع الاتحاديون في سياسة التتريك. لازلت أولي قراءة الهامش المطول. واندفع الاتحاديون في سياسة التتريك التي تهدف إلى طبع الدولة كلها بطابع تركي وسلخ العرب من لغتهم ومن طابعهم الحضاري، بين قوسين الاتجاهات الأدبية، الجزء الثاني الصفحة 100. فهيجت هذه السياسة الطائشة حمية العرب ولا سيما ما يتصل منها بلغتهم، وهكذا ظهرت الروح القومية في العرب في النصف الثاني من القرن 19 كأثر من آثار عنجهية الترك الحاكمين. كان العرب والترك يلتقون عند الإسلام الذي يوحد بينهم ويسوي بين أفرادهم والذي يتلاشى عنده الأحساب والأنساب. فلما صاح قواد الترك من اليهود مفاخرين بطورانيتهم استيقظ العرب بفخرهم ومجدهم القديم، فبدأوا وهم الأمة التي ظهرت فيها رسالة الإسلامية ونزل كتابها بلسانهم، بدأوا يستنكفون من حكم الأتراك الذي بسط عليهم نفوذه منذ القرن 16، فظلوا ينتهزون كل فرصة للثورة، يعلنون تمردهم في أعقاب كل حرب أوروبية يخرج منها الترك مهزومين. وكان الشام هو أسرع أجزاء الوطن العربي تأثرا بالفكرة القومية الجديدة التي سادت التفكير الأوروبي وقت ذاك، لأنها أشد أجزاء الدولة العثمانية تعرضا لتلقي الروح الغربية والمؤثرات الأوروبية، وكان زعماء هذه الحركة القومية ينادون بتحطيم ما أسموه النير التركي وإنشاء مملكة عربية تنتظم أقطارها المستقلة في اتحاد يرأسه زعيم ديني كبير. وكان شريف مكة وقت ذاك من أكثر زعماء العرب طموحا إلى هذه الزعامة الدينية، وبقية المسلسل معروف عن علاقته بالإنجليز وغيرهم. بين قوسين حاضر العالم الإسلامي الجزء الثاني الصفحة 88 إلى 96، 37% إلى 48%، جزيرة العرب في القرن العشرين الصفحة 69% إلى 76%، الاتجاهات الأدبية الجزء الثاني الصفحة 99 إلى الصفحة 200. عزيزي المستمع، أورد اللفظ هنا الاتجاهات الأدبية، وربما كان يقصد الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين رحمة الله عليه، والله أعلم، حيث أنه لم يرده في نهاية الكتاب من بين المراجع. وانتهى الهامش. من هذه الإجراءات نقول: وأن تركيا لا صلة تربطها بالعرب أو بغيرهم، وعلى هذا الأساس قام أتاتورك باتخاذ سلسلة من الإجراءات لقطع كل صلة تربط تركيا بإسلامها أو ببلاد العالم الإسلامي وخاصة العالم العربي. من هذه الإجراءات: فصل الخلافة عن السلطة السياسية، أي فصل الدين عن الدولة، في عام 1922، وإلغاء منصب الخلافة في الرابع من مارس عام 24900 ميلادية، إلغاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إدخال تعديل على الدستور الجمهوري في إبريل سنة 28900 ميلادية في المادة الثانية، تحذف العبارة التي تنص على أن دين الدولة التركية هو الإسلام. في فبراير عام 37900 ميلادية أضيفت إلى المادة الثانية من الدستور إن الدولة التركية هي دولة جمهورية وطنية شعبية علمانية. إلغاء نظام تعدد الزوجات، كما أصبح من حق التركية أن تتزوج رجلا مسيحيا أو يهوديا، وذلك محرما في شريعة الإسلام. تخويل كل شخص بالغ الحق في تغيير عقيدته الدينية حسب رغبته، بين قوسين وهذه ردة في شريعة الإسلام. فرض أجهزة مدنية كافية لمواجهة مهمة تسجيل الزواج بعد أن أصبح مدنيا، كي يصبح زواجا قانونيا لا تعترف الدولة بسواه وتعترف بنتائجه من ثبوت حقوق الإرث وما إلى ذلك. شهروا حربا على الحجاب بالنسبة للسيدات، وعلى الأزياء القديمة بالنسبة للرجال الذين كان عليهم أن يرتدوا الملابس الأوروبية والقبعات. تحويل عدد كبير من المساجد الكبرى والصغرى عن أغراضها الدينية إلى أغراض مدنية. ومن الأمثلة الصارخة التي تساق في هذا الصدد المسجد الجامع، فحولوه إلى متحف وطني. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. جعل الإجازة الرسمية في وزارات الحكومة ومصالحها يوم الأحد، إبطال كتابة اللغة التركية بالحروف العربية، واتخذوا لها حروفا لاتينية ليسهل نطقها باللغة التركية. كما ألغى الكماليون منصب شيخ الإسلام ووزارة الأوقاف والمؤسسات الخيرية، وأنشأوا إدارتين جديدتين إحداهما للشؤون الدينية ألحقت بمكتب رئيس الوزراء في أنقرة، وأخرى للمؤسسات الخيرية. وألغوا التعليم الديني في جميع مراحل التعليم. وقد وصف الأستاذ غربال هذه الإجراءات بأنها عملية هدم عنيف. كما عمل الكماليون على تتريك العبادة، فأذان الصلاة يجب أن يكون باللغة التركية من مآذن المساجد، وأن يتلى القرآن الكريم باللغة التركية، وأمروا بترجمته إلى اللغة التركية ترجمة رسمية معتمدة من الحكومة، وكذلك الأحاديث النبوية الشريفة، وأن تكون الصلاة باللغة التركية، وأن يرتدي الأئمة في المساجد قبعة من نوع الطاقية كما منعوهم من ارتداء العباءة خارج المسجد. هامش الدولة العثمانية، الصفحة 20 بعد 1000 إلى 22 بعد 1000، انتهى. ومع ظهور النارة القومية الطورانية، وخاصة من البلد الذي كان في موقع القيادة والصدارة للعالم الإسلامي، كان الاستعمار الغربي يغذي النارة الإقليمية العربية، ووجد الإنجليز بغيتهم في الشريف الحسين بن علي شريف الحجاز في ذلك الوقت، فأوهموه بضرورة أن يعمل ويساعده على استقلال العرب عن ما أسموه بالاستعمار التركي، وأن تكون الخلافة للعرب على أساس أنهم الأشراف وينتسبون إلى البيت النبوي الشريف، فكانت مراسلات هنري ماكمهون والشريف الحسين لذلك الغرض. وصدق الشريف الحسين هذه الأوهام، وأعطى أعداء الإسلام الإنجليز قيادة وصفقة يده للقضاء على ما تبقى من ملامح الخلافة الإسلامية. وهنا ارتفعت الأصوات، أصوات الفتنة تدعو إلى تمجيد القومية العربية العنصرية الإقليمية، وتتحدث عن الوطن العربي الذي عانى مما أسموا بالاستعمار التركي، ونجح أعداء الله، وما كان لهم أن ينجحوا لو كان الإسلام حيا في قلوب أبنائه في إذكاء نار الفتنة، فإذا بالمسلم العربي يقوده اليهودي والنصراني الإنجليزي والفرنسي أمثال لورنس وألينبي وجورو وفيلبي يقاتل أخاه المسلم التركي، وأريقت دماء المسلمين الأتراك بأيدي المسلمين العرب، وما كان لذلك أن يحدث لو كان الإسلام حيا في قلوب أبنائه. وانجلت المعارك عن خسارة فادحة اخترها تقطيع أواصر الأخوة بين أبناء الوطن الإسلامي، والتي حل محلها قوميات يكن البعض لبعضها البغض والحقد المرير. وانجلت المعارك على أرض المسلمين عن استعمار إنجليزي واستعمار فرنسي، ووجود يهودي يسيطر على الأرض الإسلامية ويفتك بالشباب المسلم وينتهك الأرض الإسلامي ويستغل ثروات المسلمين ويحرص على أن لا يلتئم شمل المسلمين مرة أخرى. ووصل المستعمر مؤامرته لتفتيت وحدة العالم العربي عن طريق إذكاء النعرات الإقليمية والقبلية داخل هذا الوطن بعدما أذكوها داخل الوطن الإسلامي، وجاء ذلك في أعقاب احتلال بلاد المسلمين بعد تقطيع أوصالها بمعرفة الإنجليز والفرنسيين. وتحت وطأة الاحتلال الإنجليزي تنادى المسلمون إلى ضرورة التخلص من الاستعمار الإنجليزي والفرنسي وتوحيد الأمة المسلمة، وقد استطاع الاستعمار وأعوانه أن يحولوا مشاعر الأمة الإسلامية إلى مشاعر قومية تهدف فقط إلى الاستقلال وإجلاء المستعمر. ورغم هذا القهر فقد تنادت الشعوب إلى إنشاء جامعة عربية، ولم يكن طريق الدعوة إلى الجامعة العربية ميسرا ولا ممهدا. عزيزي المستمع، يجدر الرجوع إلى جذور إنشاء هذه الجامعة أيضا ومن كان وراءها، فقد كانت تعترضه عقبات كثيرة، ولم يكن الاحتلال الأجنبي الذي قطع أوصال بلاد العرب هو شر هذه العقبات وأخطرها، ولكن الخطر الحقيقي على الجامعة العربية كان يأتي من اشتداد النزاعات الإقليمية الانفصالية في داخل البلاد العربية نفسها. فبعد أن كانت ثورة الحجاز والشام والعراق يطلق عليها جميعا اسم الثورة العربية قبل الحرب، أصبحت كل واحدة من هذه البلاد تستقل بنفسها في جهادها، وحل محل الوطنية وطنيات جديدة تتلائم مع الظروف السياسية الجديدة التي جزأت الوطن العربي، والتي تمادت في التجزئة حتى جعلت الشام 4 دول، وأخذت تمهد لإنشاء دولة خامسة جديدة من اليهود، بل لقد جزأت سوريا وحدها وهي جزء من الشام في بدء الاحتلال الفرنسي إلى 5 دويلات تدير كل واحدة منها وزارة مستقلة بإقليمها. وأصبح مطلوبا من كل مواطن أن يمنح كل إخلاصه وجهده للقطعة الصغيرة التي حددها له الاحتلال الأوروبي وسماها دولة. لم يكن الخطر الحقيقي الذي يهدد الجامعة العربية هو الاحتلال وما أقامه من خطوط وهمية اختلقها سايكس الإنجليزي وبيكو الفرنسي في المعاهدة السرية التي اتفق فيها على اقتسام الغنائم بين دولتيهما في أوائل الحرب، والتي عرفت من بعد باسميهما. لم تكن هذه الخطوط الوهمية هي مصدر الخطر الحقيقي، فالشعوب تهزم وتنتصر، والله سبحانه وتعالى يدور الأيام بين الناس، والمحتل يعيش على أمل الحرية، ثم لا يلبث المهزوم أن ينتصر، ولا يلبث المحزون أن يبتسم. ولكن مصدر الخطر الحقيقي هو إيمان العرب أنفسهم بهذه الخطوط الوهمية وتقديسهم لها. فلقد نشأ جيل من الناس لا يعرف إلا هذه الظروف الجديدة، وكان الاحتلال الأجنبي المتحكم في التعليم يحول بينه وبين معرفة تاريخ كفاحه القريب في سبيل القضية الإسلامية المشتركة التي أريقت في سبيلها دماء أبنائه في الحرب. أما الشيوخ والكهول الذين شهدوا المأساة والذين يعرفون حقيقة القداسة المزعومة بهذه الأوطان الجديدة، فقد أصبح كثير منهم من العقلاء الواقعيين كما يحلو لهم أن يسموا أنفسهم في كل مكان، فجاروا الواقع الجديد بعد أن أصبح كثير من مكافح الأمس هم يد الأجنبي التي يبطش بها في مراكزهم الكبيرة التي يحتلونها. ولم تبق إلا قلة من المؤمنين تجاهد ولا تمل الجهاد، تنبه الغافلين وتعرف الذين لا يعرفون، وتثير حمية الذين ركنوا إلى الأمن والدعة ممن يعرفون. وأعانت الدول المحتلة كلا في منطقة نفوذه على تدعيم قداسة هذه الأوطان الجديدة في نفوس الناس بأسلوب علمي منظم، وذلك بمساعدتها على إحياء التاريخ القديم لكل قطر من هذه الأقطار، ونشط الحفر للبحث عن آثار الحضارات القديمة السابقة على الإسلام في كل من العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وشرق الأردن ومصر، لتوهين عرى الجامعة العربية ولتشتيت القلوب التي ألف بينها الإسلام وجمعها على لغة واحدة، فاستيقظت العصبيات الجاهلية، وراح كل بلد يفاخر البلاد الأخرى بمجده العريق، وشغلت الصحف بالكلام عن الكشوف الأثرية الجديدة وما تدل عليه من حضارات البابليين والآشوريين والكلدانيين والحيثيين والفينيقيين والفراعنة. هامش راجع أمثلة الاشتغال الصحفي بمثل هذه البحوث في المقتطف والهلال، وراجع على سبيل المثال المقتطف في أعداد أغسطس سنة 2900 ألف ميلادية في الصفحة 24 إلى 27 ماضي سوريا ومستقبلها، من الصفحة 28 إلى الصفحة 36 سكان سوريا الساميون، سلسلة مقالات عن الحيثيين لجبر بومت تبدأ من عدد يناير سنة 28 ميلادية، سلسلة عن الصناعات في سوريا ولبنان تبدأ من مارس سنة 22 ميلادية من الصفحة 60 إلى 67، خرائب بيسان عدد إبريل سنة 22 ميلادية. عزيز المستمع، ويجدر أيضا البحث في جذور منشئي هذه الصحف والمجلات في ذلك الوقت الذين أتى غالبيتهم العظمى من الشام وأكثرهم من النصارى. ومن أكثر هذه البحوث اصطباغا بالنعرة الفينيقية المعادية للعروبة والإسلام مقال لويليام كاتسفيلس، وهو من أدباء المهجر، عن روح الشرق في نهضة الغرب، لازلت وللقاء الهامش المطول، أثر نصارى الشرق في التمدن الإسلامي، عدد يونية في سنة 25 من الصفحة 27 إلى الصفحة 33. ورجع كذلك نموذجا مما كان يقال في تدعيم الوطنية اللبنانية، خطبة سعيد شقير باشا في الاحتفال السنوي بالجامعة الأمريكية ببيروت سنة 25 ميلادية، وهي منشورة في مجلة المقتطف في عددي يوليو وأغسطس سنة 25 ميلادية بين قوسين، منقولة نصا عن الاتجاهات الوطنية. عزيزي المستمع، سبق وأن أورد المؤلف هذا المرجع بعنوان الاتجاهات الأدبية مرتين، وهنا ورد ذكره صحيحا، الاتجاهات الوطنية، وكما هو معروف هو كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للدكتور محمد حسين يرحمه الله. انتهى الهامش. وكانت أصابع الغربيين واضحة في هذا في هذه الجهود، فقد عاش المسلمون دهورا وهم غافلون عن هذه الآثار القديمة، لا يعيرونها التفاتا ولا يتحدثون عنها حين يتحدثون إلا كما يتحدثون عن قوم غرباء من الكفرة أو العتاة، لا يثير الحديث عنهم شيئا من الحماس أو الزهو في نفوسهم. وظل المسلمون على هذه الحال حتى بدأ الغربيون بالكشف عن كنوزها ولفت أنظارهم إليها منذ اتجهت مطامعهم إلى بلادهم. وللأوروبيين في ذلك أسلوب خبيث ماكر، فهم يبدأون التنقيب ببعوث من علماء الآثار الغربيين، حتى إذا ما حققوا ما يهدفون إليه من اهتمام كل بلد من هذه البلاد بتراثه القديم وتحمسه له وغيرته عليه، ورأوا أن هذه الغيرة تدفعه إلى منافسة الأجانب في هذا الميدان الذي يعتبر نفسه أولى به وأحق بوصفه وارث هذه الحضارة، عند ذلك يتخلون عن مهمتهم ويتركونها في رعايتهم، مطمئنين إلى أنه سيواري السير في الخطوط التي رسموها له. والأدلة على هذا الأسلوب الخبيث كثيرة لا تعوز الباحث، فقد بلغ من اهتمام الأوروبيين بنبش هذا التاريخ القديم واتخاذه أساسا لتدعيم التجزئة الجديدة للوطن العربي أن عصبة الأمم قد نصت في صك امتداد بريطانيا إلى فلسطين على الاهتمام بالحفريات، وذلك في المادة 21 التي تنص على أن تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الامتداب قانونا خاصا بالآثار والعاديات ينطوي على الأحكام التالية إلى آخر كلامهم. هامش الثورة العربية الكبرى، الجزء الثالث الصفحة 72، انتهى. وكذلك كان شأن الفرنسيين في سوريا ولبنان، فقد كان أول ما اهتم به الفرنسيون أن ألفوا في خلال الحرب العالمية الأولى لجانا في دمشق وبيروت ولبنان لكتابة تاريخ الشام، فكتبوا منه بعض تاريخ لبنان وأهملوا تاريخ سوريا، ثم لم يلبث الآباء اليسوعيون في بيروت أن كلفوا ثلاثة من رهبانهم الفرنسيين سنة 1900 بكتابة هذا التاريخ بعد أن قسموه إلى ثلاثة عصور: العصر الآرامي والفينيقي والعصر اليوناني والروماني والعصر العربي. هامش راجع مقالة عيسى اسكندر المعلوف عن أحسن تاريخ لسوريا في المقتطف عدد يونيو سنة 25 و900 ميلادية من الصفحة 80 إلى 84، انتهى. ومما لا تخفى دلالته في هذا الصدد أن الثرية الأمريكية اليهودية الأصل روكفلر ابن روكفلر الكبير صاحب الملايين قد أعلن سنة 26 و900 ميلادية عن تبرعه ب10 ملايين ريال أمريكي، وهو ما يعادل 2,000,000 من الجنيهات المصرية وقت ذاك، لإنشاء متحف للآثار الفرعونية في مصر يلحق به معهد لتخريج المتخصصين في هذا الفن. واشترط لمنح هذه الهبة أن يوضع المعهد والمتحف تحت إشراف لجنة مكونة من 8 أعضاء ليس فيها إلا عضوان مصريان فقط، على أن تظل هذه اللجنة هي المسؤولة عن إدارة المتحف والمعهد لمدة 33 سنة. وقد استرد الثري الصهيوني الأمريكي هبته وقت ذاك بعد أن أرسل مندوبا يمثله من علماء الآثار الأمريكيين المعروفين، وهو الأستاذ بريستيد ومعه أحد محاميه، وذلك لرفض الحكومة شرط إشراف الأجانب الفني على المعهد. وقد كان واضحا من تحديد صاحب الملايين مدة الإشراف ب33 سنة أنه يهدف إلى خلق جيل من المتعصبين للفرعونية ثقافيا وسياسيا، ومصلحة الصهيونية في ذلك ظاهرة، لأنها إذا نجحت في سلخ الدول العربية من عروبتها ومن إسلامها أمن اليهود كل معارضة لاستقرارهم في فلسطين، وعاشوا مع جيرانهم في هدوء يمكن لهم من الإعداد لوثبة جديدة يأكلون فيها جيرانهم النائمين، لأن معارضة الدول العربية لمطامع اليهود في فلسطين إنما تستند إلى الإسلام والعروبة، فإذا انسلخ المصريون في مصر عن الإسلام والعروبة ولبسوا ثوب الفرعونية مات الحافز الذي يدفعهم إلى مجاهدة اليهود ومعارضة دولتهم في فلسطين، إذ يصبح اليهود والعرب لديهم عند ذلك سواء. والواقع أن اهتمام الدول الغربية بتفتيت الوحدة العربية كان ظاهرا لا يخفى، ولم يجمع خبراء الغربيين في الشؤون الإسلامية والعربية على شيء مثل إجماعهم على توقع الخطر من جانب الشعوب الإسلامية التي يرون مظاهر اتحادها وطلائع تكتلها حقيقة واقعة يصعب تجنبها. يجد القارئ هذا الإحساس واضحا في كتاب حاضر العالم الإسلامي الذي ألفه لوثروب ستودارد العالم الأمريكي، كما يجده في مقال الوزير الفرنسي المشهور هانوتو الذي أجابه محمد عبده في مطلع القرن العشرين، ولكنه يجده أصرح ما يكون في كتاب إلى أين يتجه الإسلام Wither Islam. هامش رجع الجزء الأول من كتاب الاتجاهات الوطنية الصفحة 47 و300 وما بعدها، انتهى الهامش. هذا الكتاب Wither Islam أشرف على نشره وجمع مواده المستشرق الإنجليزي H.A. Gibb سنة 32 و900 ميلادية، والذي اشترك في تحريره أساتذة متخصصون في الدراسات الإسلامية والشرقية من جامعات فرنسا وألمانيا وهولندا وإنجلترا، إذ يصرح جيب في تقديمه لهذه البحوث بأن اهتمام الإنجليز بدراسة الإسلام ناشئ عما يعرفونه من سيطرة تعاليمه على المسلمين، مما يجعل له مكانا بارزا في أي تخطيط لاتجاهات العالم الإسلامي. الصفحة 12 من كتاب جيب. ويلفت النظر إلى أن هذا العالم الإسلامي المترامي الأطراف يحيط بأوروبا إحاطة محكمة تعزلها عن العالم. الصفحة 15، ملاحظا أن وحدة الحضارة الإسلامية تمحو من الأذهان حيثما حلت كل ما يتصل بالتاريخ القومي، لتحل محله الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي والتقاليد الإسلامية. الصفحة 18 والصفحة 21. وهو لا ينسى حين يتكلم عن الحركات القومية التي دعمتها دعايات الخلفاء القوية خلال الحرب العالمية الأولى أن ينبه إلى أن هذا النصر الذي حققته الاتجاهات القومية لا ينبغي أن يصرف الغرب عن الانتباه إلى تيار المعارضة الإسلامية الخفي الذي يعرض في تفتيت الوحدة الإسلامية إلى قوميات لا دينية، مبينا أن هذه المعارضة الإسلامية هي أشد قوة في البلاد العربية، وذلك في الصفحة 72 إلى 84. ويبرز الأستاذ الألماني كامف ماير في بحثه عن مصر وغرب آسيا في الفصل الثالث 4 حقائق لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، ويسجل في إحداها أن في الشرق العربي حركة بعث إسلامي قوية في النواحي الدينية والخلقية والاجتماعي، ويقرر أن العرب يتخذون هذا البعث الإسلامي أساسا لنهضتهم الوطنية الجديدة، وذلك في الصفحة 64 بعد 100. هامش زار هذا الأستاذ مصر سنة 28 و900 ميلادية، وكان يتردد على دار جمعية الشبان المسلمين كما يقول يوميا خلال مدة إقامته في شهري مارس وإبريل، وتتبع كل ما تكتبه الصحف عنها، كما راجع كل مطبوعاتها وأعداد مجلتها، وخصها بحيز كبير من بحثه في هذا الفصل، وراجع كذلك برامج التعليم في مصر ليتبين مدى اتصالها بالشرع الإسلامي ومبلغ اهتمامها به. راجع الصفحة 10 بعد 100 من الكتاب المذكور، انتهى الهامش. ثم إن جيب يقول في الفصل 6 والأخير من هذا الكتاب في صراحة كاملة: وقد كان من أهم مظاهر فرنجة العالم الإسلامي تنمية الاهتمام ببعث الحضارات القديمة التي ازدهرت في البلاد المختلفة التي يشغلها المسلمون الآن.